بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة الأحزاب: باب. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. التبرج أن تخرج محاسنها، سنة الله استنها جعلها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حين طال ابنه النفقة ولم يجد ما يعطيهن، أنزل الله عز وجل هذه الآية: قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى آخره. وهذا دليل على أن الله عز وجل اختار لنبيه ذلك الحال الذي لا يستطيع معه أن يعطي زوجاته مطلوبهن من النفقة، وليست مطالبهن بالتوسع، فقد جاء أنه شيء من اللباس أو نحو ذلك. وهذا دليل على أن من أراد الحياة الدنيا وزينتها ربما تحصل له مراده بعد تقدير الله. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وكان يريد حرث الدنيا يأتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا لا أعطي، لكن قال لعمر: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، أي فارس والروم أو قيصر وكسرى، قيصر الروم وكسرى فارس، ولنا الآخرة؟ هذا صبر عظيم، فالذي لا صبر عنده لو طالبه طلبه ولده أو امرأته بشيء لا يجده ربما ضاق، وربما التمس المال لتسديد ذلك الغرض حتى ولو كان من غير حله. وفيه متاع المطلقة: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أوجبه الله، المطلقة تعطى متاعها، تمتع بالمعروف حسب ما يتعارف عليها للبلد. وفيه أن الدنيا فيها زينة، تريدنا الحياة الدنيا وزينتها، الدنيا فيها زينة، وأن من انشغل بزينتها فتن. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ترى مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وفيه أيضا أن العشرة الجميلة تكون بالصبر، وإلا السراح الجميل، وأسرح كن سراحا جميلا، ما أجمل هذا، كقوله إمساك معروف أو تسريح بإحسان. وإن من عدم الفقه أنه إن لم يردها علقها، ما ننطلق، خلها تبقى غير زوج. يا أخي تريد زوجة تزوجت ولا فارق، سرح. إما إمساك بمعروف وعشرة طيبة كما هو كما أراد الله من عباده الزوج وزوجه، وإما سرح، سرح مع حسن الخلق معها ومع أصهارك ومع الكل، سرح سراحا جميلا حتى مثل هذا لا يكون نسي الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى مثل هذا يعني ما زال صيانته معه ما أساء. ومن سوء الحال أيضا بين الناس في الأولاد، إذا فارقها إما يقسو ويمنع أولاده أمهم، لا زيارة لا صلة لا شيء، أو يقسو أولياؤها ويمنعون أولادها من أبيهم، هذا كله سوء حال، كله لا يرضاه الله. فإذا فارقت وكان لها ولد صغير أو بعض الأولاد الصغار لا يخشى الضرر عليهم، ما لم تنكح عندها تحق به ما لم تنكحي. فإذا وجد ما يتضرر منه مثلا يخشى منه الضرر على الولد والضياع، لا بأس أن يحصل التطاوع بأنه يرعاه أبوه ولو لم تنكحي ولو لم يختر، لأن الأب له مزيد رعاية وتعليم وعناية أكثر من الأم. فليتم إذا مات الأب كان الولد يتيما، وإذا ماتت الأم ما يقع اليتيم، اليتيم من بني آدم فقد أباه في الصغر قبل البلوغ بالرعاية. وإن كانت له رعاية عند أمه أيضا يحصل تطاوع، تارة هنا وتارة هنا، والأمر واسع، التعاون على طاعة الله. لكن المشاحة ومقاضاة الأغراض وعدم يعني وتناسي المعروف يسبب الأضرار على الأولاد، فيتضرر إما هنا وإما هنا، وإما يحتاج إلى المحاكم وغير ذلك. هذا درس عظيم في تحلي بالجمال، يعني في الأخلاق، أخلاق الجميلة والتعاملات الجميلة والعشرة الجميلة. الجمال ما هو في الوجه فقط، وإذا جميل الوجه لم يأتي بالجميل فما جماله؟ ما خير أخلاق الفتى إلا تقاه واحتماله. فكم من جميل الوجه، جميل الوجه لا تقوى ولا مكارم أخلاق عنده لا يسوى شيئا، لا قيمة له، فما جماله سواء كان من الذكر أو الأنثى. وفي سورة الأحزاب الخطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهبكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. وهو لسائر الأمة من باب أولى، سائر النساء. فسر المعمر المثنى أبو عبيد، معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، ما هو معمر بن راشد، لا تفهم أنه معمر بن راشد، نبه على هذا الحافظ. فسر هذا التبرج أن تخرج محاسنها، امرأة متبرجة تخرج متزينة، تخرج كاشفة الرأش كاشفة الوجه، تخرج تلبس لباسا ضيقا وتمشي مشية التبختر، تقلب يعني كتفيها هكذا وهكذا. يعني بعضها تتعلم، ترى بعضها في النساء الغربية تدرس أنها التبختر، تدريس في مدارس الكفار للتبختر ولمشية التبختر هكذا. سفها شفها، قال جاهلية الأولى محاسنها، تبرز محاسنها. قال الحافظ: توهم مغلطاي ومن قلده أن مراد البخاري معمر بن راشد، فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره إلى جزء معمر المعمر، ولا وجود لذلك في تفسير عبد الرزاق، إنما أخرج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية، قال: كانت المرأة تخرج تتمشى بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية الأولى، تخالط الرجال تخرج بين الرجال، وسواقة ومحاسبة وسكرتيرة، هذا سكرتيرة، وكذلك أيضا كاشيرة، الكاشير يعني يسمونه الكاشير الذي في الأبواب المحاسبة، وهكذا. هذا تبرج الجاهلية الأولى، هكذا مفسر في كتب السلف، خالطة للرجال، وهكذا مذيعة. وتجد الآن لو أرادوا مليون مذيع وجدوا مليون مذيع، يتركون أولئك كلهم يأتون بنت على الإذاعة ولا على الجوال ولا على بنت، ما وجدتم رجال صوته ما شاء الله خشن، والله إنه خزع، لكن نسأل الله أن يستر الحال. هذا من أمور الجاهلية الأولى، تخرج تتمشى بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. وعند ابن أبي حاتم من طريق شيبان عن قتادة قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج إذا خرجن من البيوت فنهينا عن ذلك. هذا من التبرج، تخالط الرجال وتتعذرد، وربما أيضا بماذا يعني تخرج كأنها ذاهبة إلى بيت العروس، بيت العرس، تتجهز في بيتها وكأنها ذاهبة يعني عروسة، فنهينا عن ذلك. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال عمر: ما كانت إلا جاهلية واحدة. قال له ابن عباس: هل سمعت بأولى إلا ولها آخرة؟ ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: تكون جاهلية أخرى. ومن وجه آخر عنه قالت: كانت الجاهلية الأولى 1000 سنة فيما بين نوح وإدريس، وإسناده قوي. هم يقولون إدريس قبل نوح، وهذا قول المؤرخين، جمهور المؤرخين، لكنه متعقب بقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أول الرسل إلى أهل الأرض. الموقف يأتون نوحا فيقول: إنك أول الرسل إلى أهل الأرض. فعلم من هذا أن قول ابن عباس أو قول المؤرخين أن إدريس قبل نوح وأن بين نوح وإدريس 1000 سنة قول مرجوح، ما هو صحيح، بل نوح أول الرسل إلى أهل الأرض، ونوح أيضا نبيون من بعده، وإدريس من النبيين. لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فعلم أن النبوة من نسل نوح ثم من نسل ابنه بعده إبراهيم. ثم منهم من يقول إنها بين نوح وإبراهيم جاء أن عاش ولا يثبت الجاهلية الأولى، وجاء عن الشعبي قال هي ما بين عيسى ومحمد، وعن مقاتل قال بن حيان قال الأولى زمان إبراهيم والأخرى زمان محمد قبل أن يبعث. قلت هو لعله أراد الجمع بين ما نقل عن عائشة والشعبي، وفيها ضعيف ضعف، يعني يطلق الجاهلية الأولى قبل الإسلام، قبل الإسلام، فكل ما قبل الإسلام قال بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهي جاهلية. يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، هكذا قال عمرو، قال ماذا حذيفة، وقال عمرو بن عبسة كنت أرى وما نحن عليه أيوة نحن في تلك الجاهلية أن الناس ليسوا على خير وهم على كذا وكذا. وصف جعفر أمور الجاهلية في حديثه مع النجاشي أنهم كانوا في جاهلية، ووصف ذلك القرآن بقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذن هذه الجاهلية الأولى، وهي الجاهلية الجهلاء، سواء قلت زمن يعني بين الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم حصلت جاهلية في أزمنتهم أو كذا ما في مانع، لكن قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى جاهلية، نظر الله إلى العرب فمقتهم أو إلى الأمة مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب بسبب الجاهلية التي حصلت. وفي كل زمن فترة من الرسل تحصل جاهلية، تحصل جاهلية في كل فترة من الرسل بين نبي وآخر تحصل جاهلية. فإذا دون تحديد أنها في زمن كذا ما بين فلان وفلان، ما من فترة إلا وتحصل فيها جاهلية، ومن ذلك أنها ما بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 600 سنة أو نحو 600 سنة أو كذا، هذه حصلت فيه جاهل فيها جاهلية جهلا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد الإسلام لا جاهلية مطلقة، وقد صنف محمد قطب رسالة اسماها جاهلية القرن العشرين أو القرن كذا وكذا، وهو بذلك يهدف إلى تكفير، عنده نزعة تكفيرية، تكفير أن العصر انقلب جاهلي، ما هو صحيح، لا تزال طائفة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفه ولا مخذلهم إلى قيام الساعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا زال الخير باقي، يوجد معاصي، يوجد الكفر، يوجد الشرك، يوجد المعاصي بشتى أنواعها، لكن الإسلام قد ضرب بأطنابه في المسلمين، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش، ومعناه أنه أيس أن يعبده أهل الجزيرة كلهم. لا شك لا زال الخير باقي، في بقية خير من يقوم لله بالحجة، وما زال شعائر قائمة. فالعنوان نفسه يهدف إلى التكفير، العنوان، وقد رد عليها أهل العلم، هو أخوه كانوا تكفيريين، محمد وسيد، ما أدري أخوان أو المهم أنهم كلهم قطبيون، أو هذا قطب هذا قطب، ومن تربى على تلك التربية بقيت فيه. ولهذا ترون المتهوكين على ظلال القرآن عندهم من هذه الشطحات، شطحات التكفير في ظلال القرآن، في ظلال القرآن. أخذنا بعضا مما يتعلق بالجاهلية الأولى، أما في الإسلام فلا جاهلية مطلقة، قد تكون الجاهلية في شخص دون آخر في بلد دون آخر، أما مطلقة فلا، ولله الحمد والمنة حتى قبل قيام الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على جاهلية، حين لا يقال الله الله، أما يعني تأتي ريح فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمن لا يبقى إلا شرار الخلق انقلبون جاهلية تأتيكم عليهم ساعة لا تزال طائفة الحق بأن لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة قالوا إلى قرب قيام الساعة قبل خروج أولئك الأشرار الذين الأرض تمتلئ بهم شرا.
لا هنا بارك الله فيكم.